السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة. فروض الوضوء هي أركانه، والركن هو جزء الماهية. الركن هو جزء الماهية، فالشيء يتكون من أجزاء، فالجزء ركن. مثال ذلك: الركوع جزء من الصلاة، فهو ركن من أركانها. فغسل الوجه ركن من أركان الوضوء، لأنه جزء من الوضوء. فالفروض هنا بمعنى الأركان. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه، والوجه هو ما يواجه به، يعني ما تحصل به المواجهة، ويأتي بيانه، يأتي بيان حدوده. قال: غسل الوجه أو غسل الوجه والفم والأنف منه. الفم والأنف من الوجه، هذا هو المشهور في المذهب، وهو أصح القولين. يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأت فمضمض. فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث البتة أنه ترك المضمضة والاستنشاق. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركهما، وفعله بيان لمجمل القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ففعله بيان لهذا المجمل، فيكون فعله دالا على أن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه الواجب. وكذلك أيضا ما تقدم من حديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وحديث: إذا توضأت فمضمض. والجمهور لا يرون الوجوب استدلالا بحديث: توضأ كما أمرك الله، رواه أبو داود. ويرد بأن الله أمرنا أن نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أمر الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وغسل اليدين، هذا هو الفرض الثاني، ومسح الرأس ومنه الأذنان. مسح الرأس ومنه الأذنان، لما روى أحمد وأبو داود، والحديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأذنان من الرأس. قال: وغسل الرجلين. وغسل الرجلين للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والترتيب، الترتيب بين الأعضاء، بأن يغسل وجهه فيديه، فيمسح رأسه، فيغسل رجليه، مرتبا بأن يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، هذا هو أصح القولين، وأن الترتيب واجب، ليس له أن يخالف، ليس له أن يغسل مثلا يديه قبل أن يغسل وجهه. قالوا لأن الله جل وعلا أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا فائدة لذلك إلا وجوب الترتيب، لأن خلاف ذلك من العي الذي ينزه عنه القرآن. فلو قال رجل أكرمت زيدا وأهنت عمرا وأكرمت بكرا، لقيل له ألا قلت أكرمت زيدا وبكرا وأهنت عمرا؟ لو قلت أكرمت زيدا وبكرا وأهنت عمرا، فإدخال الممسوح بين المغسولات دال على وجوب الترتيب. كذلك لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ إلا مرتبا، وعلى ذلك فالترتيب واجب، هذا هو أصح القولين. قال والموالاة، الموالاة كذلك من فروض الوضوء، الموالاة من فروض الوضوء، ويدل على ذلك ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد جيد كما قال الإمام أحمد وصححه الإمام ابن كثير، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وعلى قدمه لمعة، وعلى قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا لفظ أبي داود. ولو كانت الموالاة غير واجبة لأمره أن يغسل هذا الموضع فقط، لقاله اغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء، فدل على أن الموالاة فرض. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد توضأ وترك موضعا قدر ظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك. إذن الموالاة فرض. ما هي الموالاة؟ قال وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذه هي الموالاة. وهذا لا شك أنه يختلف صيفا وشتاء، ففي الصيف يسرع النشاف وفي الشتاء يتأخر، ولذا قالوا يكون ذلك في زمن معتدل، في زمن معتدل. ولا شك أن هذا يشق ضبطه، ولا شك أن هذا يشق ضبطه عند العامة، ولذا فالأظهر وهو رواية عن الإمام أحمد واختار هذا ابن عقيل من الحنابلة أن الموالاة يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف، فلا يكون بين الفرضين زمن طويل في العرف. فلو غسل وجهه وأخر غسل يديه زمنا طويلا في العرف نقول له أعد، وإذا كان قصيرا في العرف نقول له لا تعد. هذا رجل أثناء الوضوء طرق الباب ففتح ثم عاد مباشرة يكمل وضوءه، هذا لم يحصل منه فاصل طويل في العرف، فتح الباب وعاد. لكن لو فتح الباب وأخذ يتحدث زمنا فيه طول في العرف ثم عاد نقول له استأنف الوضوء من جديد، لا تكمل، لابد أن تبدأ من جديد. هذا هو الراجح وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل. والشيء الذي لم يحدد في الشرع يرجع فيه إلى العرف. قال: والنية شرط، الموالاة كذلك لا تسقط بعذر، بعذر الجهل أو النسيان، وذلك لأن النبي عليه الصلاة ونحو ذلك، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من الرجل الذي ترك بعض بدنه لم يصبه الماء، لم يستفصل أهو جاهل أم لا، أهو ناس أم لا، أمره أن يعيد الوضوء. وإنما الجهل والنسيان ونحوهما من الأعذار ترفع بهما المؤاخذة، ترفع بهما المؤاخذة، فلا يؤاخذ الجاهل، ومثله الناس، ومثله المكره، ومثله من انقطع عنه الماء أثناء الوضوء، ترفع المؤاخذة فقط، لكن عليه أن يعيد الوضوء، عليه أن يعيد الوضوء، هذا هو الصواب. قال: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية شرط لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي قصد القلب، ولذا فإن محلها القلب، فلا يشرع الجهر بالنية لاتفاق العلماء، بل هو بدعة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن فاعل ذلك يستحق التعزير، لا سيما إذا كرره أو آذى به، الذي يجهر يرفع صوته بالنية، يعني بحيث يسمع من حوله، هذا بدعة. أما الإصرار بأن ينطق بلسانه سرا كقراءته في الصلاة، فالمذهب أنه يفعل ذلك، قالوا: ليواطئ اللسان القلب. والصحيح أنه لا يشرع، وهو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد وقول الإمام مالك أنه لا يشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه فعل ذلك، لم يصح عنه أنه كان ينطق بالنية لا سرا ولا جهرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: فينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث، إذا توضأت تنوي، ماذا تنوي؟ تنوي رفع الحدث، هذا الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة، فتنوي رفعه، هذا واضح. قال: أو الطهارة مما لا يباح إلا بها، هناك أفعال لا تباح إلا بالطهارة، مثال ذلك الصلاة ومس المصحف والطواف عند الجمهور، فهذه الأفعال لا تباح إلا بالطهارة. فإذا توضأ بنية أن يصلي، أو بنية أن يمس المصحف، أو بنية أن يطوف، فهل تجزئ هذه النية؟ تجزئ، لأنه نوى ما لا يباح إلا بالطهارة. قال: فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ارتفع، إن نوى ما تسن له الطهارة، إن نوى ما تسن له الطهارة، تسن الطهارة مثلا لقراءة القرآن، يعني عن ظهر قلب، هذا تسن له الطهارة. فإذا أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب فتوضأ بنية ذلك فهل يرتفع حدثه؟ يرتفع، لأنها طهارة تتضمن نية رفع الحدث، لأنه إنما تطهر لقراءة القرآن ليرفع هذا الحدث، ولذا فإن هذه النية تتضمن رفع الحدث. كذلك لو أنه أراد أن ينام فتوضأ ثم بدا له أن يصلي، قال أنا توضأت أريد النوم، يعني توضأت للنوم ثم بدا لي أن أوتر، تقلم مثلا في فراشه وخشي أن يفوته الوتر فأحب أن يصلي، فهل له أن يصلي بهذا الوضوء؟ له أن يصلي به، لأن هذا كذلك يتضمن نية رفع الحدث. قال أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. إذا نوى تجديدا، تجديد الوضوء معروف أن يكون عليه وضوء فيتوضأ على هذا الوضوء، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري يتوضأ لكل صلاة، وفي الترمذي من توضأ على غير طهر كتب له 10 حسنات، لكن الحديث إسناده ضعيف. فتجديد الوضوء مستحب لأنه من فعله عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ، يداوم على ذلك، يتوضأ لكل صلاة. لكن هنا هذا رجل محدث في الحقيقة، محدث ونوى تجديد الوضوء يظن أن عليه وضوء، قد نسي حدثه، حضرت صلاة العشاء، حضرت صلاة العشاء فتوضأ تجديدا، قال إن وضوء المغرب علي لازلت متوضئا، فنوى بوضوئه التجديد ناسيا أنه محدث ثم تذكر، فهل نقول إن هذا الوضوء أجزأك أم لا؟ قال المؤلف نعم يجزئه، فمن نوى التجديد ناسيا حدثه أجزأه. والقول الثاني وهو قول القاضي من الحنابلة وأبي الخطاب أنه لا يجزئه، وهذا أصح، لأن وضوءه والحالة هذه لا يتضمن رفع الحدث، لأنه قد نسي الحدث، قد نسي الحدث، فوضوءه هذا لا يتضمن نية رفع الحدث، هذا أظهر. لكن إن كان قد نوى في قلبه أنه إن كان علي وضوء فتجديد، وإن لم يكن علي وضوء فوضوء غير تجديد، لا بأس بذلك، لأن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، هذا منتهى علمه. بعض الناس يقف قبيل الصلاة ويتذكر هل علي وضوء أم لا، ثم يتوضأ ويقول إن كان علي وضوء فتجديد، وإلا فوضوء عن حدث، فلا حرج في ذلك. قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه، إن نوى غسلا مسنونا أجزأه عن واجب. نوى غسلا مسنونا كغسل جمعة، كذلك ناسيا حدثه، ناسيا الجنابة، صبيحة الجمعة اغتسل للجمعة ولم ينوي غسل الجنابة وعليه جنابة قد نسيها، ولذا قيد هذا في كشاف القناع بأن يكون ناسيا جنابته. فهنا يقول أجزأ كالمسألة السابقة، وعن أحمد أنه لا يجزئ وهو أرجح كما تقدم في المسألة السابقة، لأن هذا الغسل لا يتضمن نية رفع الجنابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي رفع الجنابة. إذن هذه كالمسألة السابقة. قال: وكذا عكسه، إن نوى غسلا واجبا أجزأ عن مسنون. فلو أنه في يوم الجمعة نوى الغسل الواجب فإن هذا يكفي عن الغسل المستحب، يجزئ عنه، يجزئ عنه. لكن هل يحصل له الأجر؟ قالوا: لا يحصل له الأجر إلا أن ينويهما معا. إذا اغتسلت يوم الجمعة وعليك جنابة فانوي الغسلين جميعا بهذا الغسل الواحد، انوي أنه غسل جمعة وأنه غسل جنابة ليحصل لك الأجران. أما إن نويت غسل الجنابة فقط ولم تنوي غسل الجمعة فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن كان يجزئه، وإن كان يجزئه. قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. هذا رجل حصل منه حدث كمس ذكر بلا حائل، ثم توضأ وكان قد أحدث حدثا آخر، قد يكون نسيه وقد يكون لم ينساه، لكن أثناء الوضوء كان وضوءه لرفع الحدث من مس الذكر، هل يرتفع الحدث من الريح والحدث من غير ذلك مما أتاه من نواقض الوضوء؟ نعم، لأنها كلها توجب وضوءا. فمن توضأ للريح ارتفع الحدث الذي سببه مس الذكر، وهكذا. وهذه مسألة واضحة. قال: ويجب الإتيان بها، أي النية، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. إذا قلنا إن التسمية تجب فيجب أن ينوي قبل التسمية لتشمل نيته واجبات وضوئه كلها، لتشمل نيته واجبات وضوئه كلها. واضح؟ يعني ينوي قبل أن يسمي، من أجل أن التسمية تدخل في النية، أن غسل اليدين الواجب يدخل، أن غسل الوجه يدخل. وإن قدمها بزمن يسير عرفا ولم ينوي الوقت ولم ينوي القطع أجزأ. إذا قدمها بزمن يسير عرفا ولم ينوي القطع أجزأ. وقال بعض الحنابلة: كذلك إذا قدمها بزمن طويل عرفا ولم ينوي القطع أيضا. فلو أنه نوى الوضوء فلم يجد الماء قريبا منه فذهب وأتى به، وربما يكون الماء باردا وهو في الشتاء فيسخنه ثم يتوضأ، وكان قد نوى أولا، فهذه النية تكفي وإن كانت قبل زمن طويل ما دام أنه لم ينوي القطع. ولا شك أن هذا يدفع الوسوسة، أن هذا يدفع الوسوسة في النية. قال: واستصحاب ذكرها في جميعها. قال: وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. لو قلنا إن التسمية لا تجب فغسل الكفين كما هو معلوم مستحب، فالنية يستحب أن تكون قبل غسل الكفين لتشمل كذلك المسنونات كما تشمل الواجبات. قال: واستصحاب ذكرها في جميعها. يقول: يستحب أن يستصحب ذكرها في جميعها. أن يستصحب ذكرها يعني أن يستصحب تذكر النية، يكون مستحضرا للنية في كل وضوءه، هذا هو الأفضل، يعني لا يغفل عن النية أثناء الوضوء. ويجب استصحاب حكمها، هذا الواجب، الواجب أن يستصحب حكمها، يعني بألا ينوي القطع، استصحاب الحكم ألا ينوي القطع. هذا رجل شرع في الوضوء وأثناء الوضوء بدا له أن يقطعه، نوى أن يقطع، هذا لم يستصحب الحكم، فنقول له استأنف من جديد. يعني أثناء الوضوء بدا له أن يقطع لأمر ما ثم أراد أن يكمل، نقول لا تكمل بل ابدأ من جديد لأنك نويت القطع، لأنك نويت القطع، فالنية تبطل بنية قطعها، فالنية تبطل بنية، فالنية تبطل إذا نوى المكلف قطعها. لكن إذا كان هذا بعد الفراغ منها فلا يؤثر. فلو أن رجلا توضأ ثم قال أريد أن أبطل هذا الوضوء الذي فرغت منه وأتوضأ وضوءا جديدا أفضل منه، نقول لا، ليس هذا إليك، فليس إليك أن تبطل العبادة التي قد وقعت موقعها، ما دام أن العبادة تمت فليس لك أن تبطلها، كما أن الشك بعد العبادة لا يؤثر أيضا. قال وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة، يغسل كفيه ثلاثة من أطراف الأصابع إلى الرسغ بيده اليمنى كما جاء هذا في أبي داود عن عثمان رضي الله عنه، فيكون غسل الكفين باليد، فنعم يغسل كفيه ثلاثة، هذه في المسألة التي تأتي بعد، يغسل كفيه ثلاثة من أطراف الأصابع إلى الرسغ ثم يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق بيده اليمنى كما صح ذلك في أبي داود عن عثمان رضي الله عنه، ويستنثر باليسرى، يستنثر باليسرى كما صح عن علي رضي الله تعالى عنه في سنن النسائي، ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس، قال هنا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، من منابت شعر الرأس المعتاد، فلا عبرة بالأجلح الذي انحسر شعر رأسه إلى أعلى، ولا بالأفرع الذي نبت الشعر على جبينه، هذا يغسل هذا الشعر، لو نبت شعر هنا، لو كان الشعر إلى هنا مثلا فهذا يغسل، هذا من الوجه، إذن العبرة بالمعتاد، العبرة بالمعتاد، فلا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع. إلى من حدر من اللحيين، وهما ما ينبت عليهما العارض، والذقن مجمع اللحيين أسفل، هذا طولا، هذا طولا وعرضا، قال من الأذن إلى الأذن عرضا، إذن هذا البياض الذي يكون بين الأذن وبين العذار، العذار الشعر الذي ينبت على العظم الناتئ الذي يوازي صماخ الأذن، عظم ناتئ هنا يوازي فتحة الأذن، هذا يسمى هذا الشعر النابت بالعذار، هذا البياض يجب غسله، هذا من الوجه، بخلاف الصماخ من الرأس، الصماخ هو الذي يوازي أعلى الأذن، هذا الشعر من شعر الرأس الذي يجب مسحه. قال هنا من الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، الشعر الخفيف هو الذي لا يستر البشرة، الذي لا يستر البشرة هو الشعر الخفيف. يقول وما فيه من شعر خفيف، الشعر الخفيف يجب غسله لأنه من الوجه. قال والظاهر وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف، الظاهر الكثيف يجب غسله، مثلا اللحية إذا كانت كثيفة لا تستر البشرة فهذه يجب غسل ظاهرها، ويستحب كما تقدم من غير مداومة أن تخلل. قال مع ما استرسل منه، اللحية إذا استرسلت طالت فإنها تغسل مع الوجه، بخلاف الشعر إذا استرسل شعر الرأس. فإن قيل لما فرقتم بين شعر الرأس إذا استرسل فلا يمسح مع الرأس، واللحية إذا استرسلت تغسل مع الوجه. الآن اللحية إذا استرسلت وطالت تغسل مع الوجه، والشعر إذا استرسل لا يمسح مع الرأس. المرأة مثلا تمسح رأسها إلى أعلى الرقبة، إلى أعلى الرقبة، ما تمسح القرون وما استرسل. يقول لما الفرق؟ فالجواب أن اللحية وإن استرسلت فهي من الوجه لأنه يواجه بها، وأما الشعر فالذي يسترسل منه ليس برأس، لأن الرأس ما ترأس، فإذا نزل عن الرأس فإنه يخرج عنه لا يكون رأسا، لأن الرأس ما ترأس. وعلى ذلك فلا يمسح ما استرسل من الشعر، ويمسح ما استرسل، ويجب غسل ما استرسل من اللحية. قال ثم يديه مع المرفقين، ثم يديه مع المرفقين من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفقين. إذن يجب غسل الكفين، بعد أن يغسل وجهه يجب أن يغسل الكفين، وهذا بإجماع العلماء. وما يفعله بعض العامة من غسله يديه من هنا فقط ويكتفي بغسل كفيه أولا فهذا خطأ لا يصح معه الوضوء، لا بد أن يغسل يديه بعد غسله لوجهه بإجماع العلماء من أطراف الأصابع مع المرفقين. قال هنا مع المرفقين لأن المرفق داخل في اليدين، هنا داخل في وجوب غسل اليدين، لأن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل به. فإذا قلت لك هذا النخل من هذه النخلة إلى هذه النخلة، دخلت النخلة الأخيرة بما يكون له، ولو قلت لك هذا النخل من هذه النخلة إلى تلك الشجرة، شجرة البرتقال مثلا، فلا تدخل شجرة البرتقال لهذا لأنها ليست من جنس المحدود. وتقدم لكم حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه حتى شرع في العضد، غسل يديه حتى شرع في العضد في صحيح مسلم. قال مع المرفقين. فإن كان في الأظافر وسخ، كان في الأظافر وسخ، فالمشهور في المذهب وهو قول الموفق وهو أصح القولين أنه يعفى عنه، لأن ذلك لم تكن تخلو منه أيدي الصحابة لأنهم أهل مهنة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن وضوءكم لا يصح مع وجود هذا الوسخ، وألحق به شيخ الإسلام كل يسير عرفا، كعجين يسير يكون في يد المرأة، ودم يسير، ونحو ذلك من الأشياء اليسيرة عرفا، من الأشياء اليسيرة عرفا، فهذا يعفى عنه، هذا يمنع من وصول الماء لكنه يسير عرفا فيعفى عنه. قال ثم يمسح كل رأسه، يجب مسح كل الرأس، لأن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا ليست للتبعيض هي للإلصاق. وقد ذكر غير واحد من أهل اللغة أن الباء لا تجئ للتبعيض، قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه حديث كما قرر هذا ابن قيم أنه اكتفى، أنه اقتصر بمسح بعض رأسه، لكن كان إذا مسح عمامته، كان إذا مسح ناصيته كمل على عمامته، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح ناصيته وعمامته. قالوا ونظير هذا أن الله جل وعلا قال في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والباء هنا عندهم للإلصاق على القولين، ليست للتبعيض، لا يجزئه بالمسح في التيمم أن يكتفي ببعض وجهه على القولين. ولذا فالصحيح وهو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية أنه لا يكفيه أن يمسح بعض رأسه، خلافا للشافعية والأحناف استدلهم بحديث مسح النبي عليه الصلاة والسلام على ناصيته وعمامته في صحيح مسلم من حديث المغيرة. فنقول هنا إنه لم يكتفي بالناصية بل كمل على العمامة، ولو اكتفى بالعمامة لأجزأ، وعلى ذلك فلا بد من مسح الرأس كله. قال مع الأذنين مرة واحدة، لا يمسح أكثر من مرة. أولا لأن المسح إذا تعدد صار غسلا، والمعهود عن الشارع أنه لا يكرر المسح كما في مسح الخفين ومسح الجبيرة ونحو ذلك. وثانيا أن الأحاديث جاءت بالمسح مرة، وأما ما جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا ثلاثا فهذا غير محفوظ، يعني هذا منكر كما قرر هذا الإمام أبو داود رحمه الله، وقرره أيضا شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم. فالمحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يمسح رأسه مرة واحدة. وصفة مسح الرأس ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفي أبي داود صفة أخرى قال بدأ بمؤخره ثم بمقدمه، يعني يبدأ من المؤخر ثم من المقدم ثم يعود ثم إلى المقدم ثم يعود إلى المؤخر. هذه صفة ثانية في أبي داود، يبدأ من المؤخر. وهناك صفة ثالثة جاءت في أبي داود من حديث الربيع بنت معوذ، وهي تصلح لمن رجل شعره لسيما من النساء. قالت رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يغير الشعر عن صفته، يعني يقول هكذا هكذا ثم يقول هكذا ثم يقول هكذا، فيكون مع انصباب الشعر لا يغير الشعر عن صفته. هذا جاء في أبي داود. وأما الأذنان فهكذا، يدخل أصبعه السباحة في الصماخ ويمسح بالإبهام الظاهر، كما روى ذلك الأربعة إلا أبا داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وأذنيه مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، والكعب هو العظم الناشز الذي يكون أسفل الساق. قال ثم قال ويغسل الأقطع بقية المفروض، الأقطع يغسل بقية المفروض، يعني إذا قطعت اليد الذراع من النصف غسل النصف الباقي، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، هذا المتبقي، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما دام أن المرفق يغسل فرأس العضد يجب غسله. وهذا الأقطع يستأجر بثمن المثل من يوضئه إن لم يجد من يعينه، فإن قال أنا لا أقدر على أن أستأجر فإنه يصلي على حسب حاله، إذا لم يوجد من يعينه فإنه يصلي على حسب حاله. نعم، لعلنا نقف أو نكمل، ظهر في عدة مسائل نتركها مع الباب الذي نعم نعم طيب. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قوله يرفع نظره إلى السماء، هذا جاء في حديث في رواية في المسند وأبي داود، لكن السند ضعيف، فلا يستحب رفعه إلى رفع بصره إلى السماء. وإن قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فحسن. فقد جاء في كتاب النساء في عمل اليوم والليلة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، والصواب وقفه على أبي سعيد، لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق ولم ثم طبع ولم يكسر إلى يوم القيامة. قال: وتباح معونته، تباح معونة المتوضئ. ولذا جاء في صحيح البخاري ومسلم أن أسامة بن زيد صب على النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه لما كان في طريقه إلى عرفات عليه، في طريقه إلى مزدلفة من عرفات عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان بحيث يوضئه فهذا خلاف الأولى. إذا كان يوضئه، المستحب أن يباشر هو بنفسه الوضوء. قال: وتنشيف أعضائه، تنشيف الأعضاء يقول يباح. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب شيء كما قال الترمذي، لم يصح حديث في تنشيف الأعضاء، لكن إن فعل فلا بأس. وإلا فقد جاء في الصحيحين عن ميمونة قالت: فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيديه، فإن لم ينشف فهو أفضل، وإن نشف فليس في ذلك بأس، فليس في ذلك بأس. واعلم أن هناك وضوء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكون للوضوء المستحب، وهو أن يكتفي ببعض أعضائه. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام، فغسل وجهه ويديه ثم نام. فأخذ من هذا شيخ الإسلام أن من اكتفى ببعض أعضاء وضوئه للوضوء المستحب، كالذي يريد أن يذكر الله على طهر، أو يريد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب لا ليمس المصحف، لأنه يجب عند لمس المصحف، لكن يريد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، أو يريد أن ينام، فهذا إذا اكتفى بغسل أعضائه فإن ذلك يكفيه. والذي يظهر لي أنه نقف عندما ورد بغسل اليدين والوجه، لأنهما ليسا كسائر الأعضاء، ولذا فهما، أي هذان العضوان، هما اللذان يمسحان في التيمم، هما اللذان يمسحان في التيمم. فعلى ذلك من أراد أن ينام وثقل عليه الوضوء فأحب أن يكتفي بغسل وجهه ويديه فإن هذا يجزي. كذلك هناك صفة أخرى في التجديد، وهي أن يكتفي بالمسح فقط في التجديد. فقد جاء في سنن أبي داود أن علي رضي الله عنه، فقد جاء في مسند أحمد وسنن النسائي أن علي رضي الله عنه مسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصنع مثل ما صنعت، ويقول: هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. يعني التجديد لا بأس أن يكون بالمسح فقط، ونكتفي عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.